الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. من المسائل المشكلة العويصة التي وقع فيها الخلاف ووقع فيها النزاع هي مسألة الخلافة، من هو الأولى بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهناك مسألة كانت الخلافة من لوازمها ومن توابعها وتتوقف الخلافة عليها، وهي مسألة الولاية. فولاية أهل البيت عليهم السلام أجمعين وولاية أمير المؤمنين عليه السلام باعتبار أنها هي المثبتة لولاية سائر الأئمة عليهم السلام، كان لها الشأن الكبير في النزاع وفي الاختلاف. فمسألة الولاية أعظم من مسألة الخلافة، لأن الولاية تترقى وتزداد عن مسألة الخلافة بالأولوية في التصرف. يعني الخليفة، نقول أن الخليفة هو الذي يتولى الأمور بعد النبي صلى الله عليه وآله، لكن هل له الولاية التي كانت للنبي صلى الله عليه وآله، الولاية على الأنفس، على الأموال، على الأعراض، أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ يعني كون فلان خليفة، هل معنى ذلك أنه لو أمر شخصا بأن يلقي نفسه من شاهق أو يلقي نفسه في نار مشتعلة، هل يجب على ذلك المأمور أن يمتثل؟ مسألة الخلافة هذه من لوازم ومن توابع مسألة الولاية. فمسألة الولاية قال بها الشيعة لأمير المؤمنين عليه السلام ولأهل البيت لأئمة الهدى عليهم السلام أجمعين، ولم يقل بها أهل السنة لخلفائهم فضلا عن غيرهم. ولذلك نجد في بعض المصنفات التي تطعن في الشيعة أن بعضهم يذكر أن مسألة الولاية هذه من مبتدعات الشيعة، وإلا لا توجد ولاية في الإسلام. لكن لما نأتي إلى ذكر الولاية نجد أنها ذكرت في آيات الكتاب العزيز وفي السنة النبوية المطهرة. فمن الآيات التي ذكرت الولاية قوله جل وعلا: ما لك من ولايتهم من شيء. فهذه الآية كما نص طريحي رحمه الله في مجمع البحرين، قال أن المهاجرين والأنصار كانوا في بدء الإسلام يتوارثون، يعني بسبب النصرة أن هذا أنصاري وهذا أنصاري، هذا يرث ذاك وذاك يرث هذا، وأيضا بسبب الهجرة هذا من المهاجرين وذاك كذلك، فكل منهما يرث الآخر، حتى نزلت آية أولي الأرحام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فنسخت التوارث بالنصرة وبالهجرة فنزلت هذه الآية: ما لك من ولايتهم من شيء، بمعنى أنه أنت لا توليهم شيء من الميراث بهذا النحو من العلاقة، وإنما يكون بالرحم وبالنسب. قوله جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ذكرت الولاية، إنما وليكم. أيضا قوله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهذا معنى الولاية. أيضا في قبال ذلك بالنسبة إلى الولاية العامة، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، فهذه ذكرت الولاية العامة التي لكل مؤمن على المؤمن الآخر، وسيأتي بيان ما هو معاني الولاية. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. في قبال هذا الولاية للولاية غير الحقة، قوله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فالشيطان له أولياء أيضا الكافرين، بعضهم أولياء بعض. فمسألة الولاية ثابتة في كتاب الله، أيضا في السنة النبوية الثابتة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، الأحاديث الصحيحة التي صححها أعيان أهل السنة، مثل الحديث المتواتر الذي نص علماء أهل السنة على تواتره، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله في الحديث الصحيح الذي صححه جمع من أهل السنة، مثل الحاكم النيسابوري والذهبي، وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة: أنت ولي كل مؤمن بعدي. وأيضا في قوله: ما تريدون من علي، النبي صلى الله عليه وآله لما شكى بعض الصحابة عليا غضب فقال: ماذا تريدون من علي؟ قال: إن عليا مني وهو ولي كل مؤمن بعدي. فمسألة الولاية إذن ثابتة في السنة النبوية الصحيحة عند أهل السنة. أما بالنسبة إلى الأحاديث الواردة من طرق الشيعة فهي كثيرة جدا، ومن ضمنها ما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، أخذ الناس بأربع وتركوا الخامسة وهي أعظمها. هي أعظمها باعتبار أن ثبوت الصلاة الصحيحة، ثبوت الصوم الصحيح، الزكاة الصحيحة، الحج الصحيح يكون بالولاية باتباع أهل البيت عليهم السلام أجمعين، فهي الولاية تحافظ وتحفظ التشريع الصحيح لهذه الأركان الأربعة. لكن الناس أخذوا بأربع وتركوا الخامسة. أيضا ما روي عن الباقر عليه السلام في قوله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. قال الباقر عليه السلام: والله لو أنه تاب، لو أن الشخص تاب وآمن وعمل صالحا ولم يهتدي إلى ولايتنا ومودتنا ومعرفة فضلنا ما أغنى عنه ذلك شيئا. فإذا مسألة الولاية هي ثابتة من طريق كتاب الله العزيز، ومن طريق السنة، ومن طريق الشيعة. نأتي إلى مسألة ثانية، وهي ما هو معنى الولاية؟ لما نقول ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، أو ولاية أهل البيت عليهم السلام أجمعين، ما هو معنى الولاية؟ الولاية تارة تلفظ بالفتح الولاية بفتح الواو، وتارة تلفظ بالكسر الولاية. أما بالفتح فإنها تأتي بمعنى المحبة، وبمعنى النصرة، وبمعنى الربوبية، ودل على هذا المعنى الأخير وهو الربوبية قوله جل وعلا: هنالك الولاية لله، الربوبية لله جل وعلا فقط. وأما بالكسر الولاية بكسر الواو، فجاءت بمعان كثيرة جدا، من ضمنها التولية في الميراث الذي ذكرناه في صدر البحث، في قوله جل وعلا: ما لك من ولايتهم من شيء، يعني ليس لك أن توليهم، أن تعطيهم من الميراث شيئا بسبب النصرة وبسبب الهجرة، وإنما تكون أو يكون السبب للميراث هو النسب والرحم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أيضا يأتي الولي بمعنى الأولى بالتصرف، أو الذي يلي أمور الشخص. نقول ولي أمر الطفل، يعني الذي يلي أمر الطفل ويدبر شؤونه ويعتني بأموره. ولي الدم، نقول فلان ولي الدم، يعني إذا شخص قتل من الذي يطالب بدمه؟ يطالب بدمه مثلا ابنه، وارثه الأقرب. نقول فلان ولي المرأة، يعني هو الأولى من غيره، كما أن ذاك ولي الدم هو الأولى من غيره بأن يعفو أو يطالب بالقصاص في القتل العمد أو يطالب بالدية. ولي المرأة هو الأولى من غيره بالتصرف في أن يجيز نكاحها أو لا يجيز. ومسألة الأولى بالتصرف من غيره في أمور المسلمين كافة، هذا طبعا يقال السلطان ولي الرعية، ولي أمرهم، يعني هو الأولى بالتصرف فيهم. لكن هذه الولاية تارة تكون أولى بالتصرف فيهم في نواحي يعني محددة بحدود، وتارة مطلقة في جميع النواحي. النبي صلى الله عليه وآله أشار إلى أن الولاية لإمام الحق، للنبي صلى الله عليه وآله ولإمام الحق من بعده، تكون مطلقة، فقال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه؟ فعلي مولاه، أولى بالتصرف فيكم من أنفسكم. يعني لو أنك تريد أن تتصرف في نفسك بشيء، والنبي صلى الله عليه وآله أراد بشيء آخر، لما كان لك أن تأبى، ولما كان لك أن ترفض، ووجب عليك بمقتضى الولاية المطلقة للنبي صلى الله عليه وآله أن تطيع وأن تمتثل في كل ما يأمرك به. وهذه الولاية، هذه الولاية التي بمعنى الأولى بالتصرف، والتي هي ولاية مطلقة في جميع الأمور، نصت عليها آية أو بعض آيات كتاب الله العزيز، وهي آية الولاية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فهنا إنما تفيد الحصر، يعني هذه الولاية المطلقة التي أشار إليها النبي وذكرها في حديث آخر ونص عليها: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذه الولاية لثلاثة فقط: لله ولرسوله وللإمام من بعده وهو أمير المؤمنين عليه السلام، الذي دلت النصوص الصحيحة على أن الآية نزلت فيه. بالإضافة، لو وقع النزاع في الآية، الأحاديث المتفق عليها التي تثبت الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام بنحو ما هو ثابت أو بنحو ما هي الولاية ثابتة عن للنبي صلى الله عليه وآله: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: هذه الولاية أنني أولى بكم من أنفسكم ثابتة لعلي، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. فإذا هذا المعنى الذي قلناه للولاية هي الأولى بالتصرف، وهذا هو الذي إذا أطلق الولي ينصرف إليه ويتبادر إليه. نعم، هناك بعض المعاني للولي مثل الآية التي تلوناها عليكم: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، يعني يتولاهم، ينصرهم ويعينهم ويحفظهم. إن وليي الله، إن حافظي وناصري هو الله جل وعلا. ولذلك هذه الآية المباركة كانت من ضمن الفقرات الواردة في خطبة الإمام الحسين عليه السلام في يوم كربلاء. ما هي مناسبتها؟ مناسبة أن هناك حرب قائمة، ومحل أن الإمام الحسين عليه السلام يريد أن يبين أن الله ناصره وحافظه على أعدائه. فيأتي إذن الولي أو الولاية بمعنى النصرة والحفظ، أيضا يأتي بمعنى الأنصار والأتباع: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوف أتباعه وأنصاره. يأتي بمعنى المحب: المؤمنون بعضهم أولياء بعض، يحبون بعضهم بعضا بسبب هذه العلقة القوية وهي علقة الإيمان. لكن إذا أطلق الولي يتبادر إلى الأولى بالتصرف، كما نقول ولي المرأة، ولي أمر الطفل والمجنون، ولي الرعية، ولي أمر الرعية، ولي الدم، وهكذا. فيتبادر إلى هذا، ولا سيما إذا كانت هناك قرينة تصرفه إلى هذا المعنى، مثل: إنما وليكم الحصر. الحصر يصرف جميع المعاني، أو يصرف المراد بكلمة الولي إلى هذا المعنى، وهو معنى الأولى بالتصرف. لأن المحبة، إنما وليكم يعني محبكم، ليس فقط النبي يحب المؤمنين، كل المؤمنين يحب بعضهم بعضا. مسألة النصرة ليست أيضا مخصوصة بأمير المؤمنين، هو ناصر للمؤمنين وغيره أيضا ناصر. فإذا يراد من الولاية هنا معنى لا يشترك مع الله ومع رسوله ومع أمير المؤمنين، لا يشترك معهم فيها أحد وهو معنى الأولى بالتصرف. لكن مع الأسف أهل السنة حاولوا جهدهم في أن يصرفوا معنى الولي عن هذا المعنى، يصرفوا الأحاديث التي نصت على أن الولي هو أمير المؤمنين عليه السلام، يحاولون جهدهم أن يصرفوا معنى الأولى بالتصرف عن هذه الأحاديث لكي يصححوا خلافة الخلفاء الذين هم قبل أمير المؤمنين عليه السلام، لأنهم يجدون أن هذه الأحاديث، أحاديث الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام، تتعارض مع خلافة غير أمير المؤمنين عليه السلام. وهناك كلمة لطيفة لا بأس بنقلها أو بذكرها، وهي ما قاله الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة في مجلده الخامس في صفحة 263، ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله حديثا أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما تريدون من علي؟ إن عليا مني وهو ولي كل مؤمن بعدي. قال: هذا حديث صحيح، صححه الحاكم وصححه الذهبي في تلخيص المستدرك. وأيضا هناك حديث آخر بنفس الألفاظ تقريبا، رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله: أنت ولي كل مؤمن بعدي. وهذا حديث صححه الحاكم وصححه الذهبي أيضا، وأيضا الألباني أقرهما على التصحيح. قال أن العجيب أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: فمن العجب أن يتجرأ شيخ الإسلام ابن تيمية على إنكار هذا الحديث وتكذيبه في منهاج السنة في المجلد الرابع صفحة 104. قال: لأن هذا الحديث ما هي الدواعي إلى تكذيبه؟ الدواعي إلى تكذيبه ما ربما يتوهم أن هذا الحديث يدل على خلافة علي عليه السلام، فلذلك ابن تيمية أنكره وجحد مع صحة سنده. لكن الألباني ذكر، يقول: هذا ليس معناه أن علي هو الأولى بالخلافة، بل هذه الولاية ثابتة، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، فهذه أساسا مي فضيلة لعلي البتة. لماذا؟ لأن الولاية، ولاية المؤمنين بعضهم إلى بعض، هذه ثابتة لغير علي، فعلي واحد من المؤمنين أيضا هو محب للمؤمنين والمؤمنون يحبونه كغيره من المؤمنين. فإذا لا داعي إلى إنكار هذا الحديث. قال بعد ذلك: فلا أدري بعد ذلك، يعني بعدما أوضحنا أن هذا لا يدل على خلافة علي، فلا أدري بعد ذلك وجه تكذيبه للحديث إلا التسرع والمبالغة في الرد على الشيعة. وهكذا دأبهم، كثيرا ما يتسرعون في الرد على الشيعة فيكذبون الأحاديث الصحيحة الدالة على الحق، كل ذلك من أجل المجادلة بالباطل ورد الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله بالطرق الصحيحة عندهم. فعلى كل حال، مسألة الأحاديث الدالة على الولاية تنصرف إلى هذا المعنى، وهو معنى الأولى بالتصرف للقرائن الموجودة. نأتي إلى مبحث آخر، نقطة أخرى، وهي: ما هي أقسام الولاية؟ الولاية تنقسم إلى عدة أقسام. هناك ولاية تكوينية، وهناك ولاية تشريعية. الولاية التكوينية يعني إذا أراد الذي عنده هذه الولاية أن يتصرف في الكون استطاع. الولاية التكوينية هي أن عنده المقدرة أن يتصرف في الكونيات، فلو أراد أن يشق القمر، هذا شيء إحداث شيء في الكون، لاستطاع كما فعل النبي صلى الله عليه وآله. النبي شق القمر فنزلت الآية اقتربت الساعة وانشق القمر. أيضا مسألة في كفه تسبح الحصاة، هذا التصرف في الكونيات يجعل الحصاة تسبح في كفه، أو ينادي الشجرة فتأتي، أو يرمي العصا فتنقلب إلى أفعى، وهكذا. هذا تصرف في الكونيات. الأئمة عليهم السلام لهم هذا النوع من الولاية، ودلت الأحاديث أن الأئمة عليهم السلام لهم هذا النوع من التصرفات، مثل مثلا إحياء الموتى، ثابت في بعض الروايات عن أهل البيت عليهم السلام من طرق أهل البيت في إحيائهم الموتى. أو مثلا الإمام كما هو مروي عن الإمام الهادي عليه السلام لما جاء ذلك الشخص في مجلس المتوكل العباسي وجعل في بطنه شيء وصار يتهزهز أو يهتز يمينا وشمالا وهو يقول أنا الأنزع البطين يهزأ بأمير المؤمنين عليه السلام. فالتفت الإمام الهادي عليه السلام إلى وسادة منقوش عليها نقش أسد فقال يا أسد الله كل عدو الله، فخرج ذلك الأسد وابتلع ذلك الشخص. ثم المتوكل العباسي أراد من الإمام أن يعيد ذلك فأبى الإمام عليه السلام. على كل حال هذه رواية ثابتة أو غير ثابتة، على فرض أنها غير ثابتة هذا لا يمنع أن تكون الولاية تكوينية ثابتة لأهل البيت، بل هي ثابتة لمن هم دون أهل البيت عليهم السلام، مثل آصف ابن برخية الذي جاء بعرش بلقيس في طرفة عين. وآصف ابن برخية هذا عنده علم من الكتاب، وأمير المؤمنين عليه السلام عنده علم الكتاب. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وأمير المؤمنين قال أنه يعلم بالكتاب، يعلم بكتاب الله بناسخه وبمنسوخه بمحكمه وبمتشابهه بعامه وبخاصه، وما من آية نزلت بليل أم بنهار بسفح جبل أو ببر أو ببحر إلا وأنا عالم بها وبما يراد منها ومتى نزلت وفيمن نزلت. والصحابة أقروا أمير المؤمنين على ذلك. فإذا كان عنده علم الكتاب ألا يستطيع أن يصنع على الأقل كما صنع آصف؟ وهذه ولاية تكوينية. النوع الثاني الولاية التشريعية. الولاية التشريعية ورد في بعض الأحاديث أن الأئمة أن النبي صلى الله عليه وآله شرع بعض الأشياء، يعني الله جل وعلا جعل تشريعات إلهية لا يجوز لأحد أن يتعداها، لكن جعل للنبي فسحة، مجال، هذا المجال له أن يشرع بعض الأشياء بإذن الله جل وعلا. ولذلك ورد في بعض الأحاديث أن الله جل وعلا فرض جميع الصلوات ركعتين ركعتين، والنبي صلى الله عليه وآله جعل للظهرين وللعشاء جعل ماذا؟ جعل ركعتين أخريين. ولهذا الإمام عليه السلام يعلل مسألة القصر، لماذا نحن نقصر الصلاة الرباعية؟ نقصر الصلاة الرباعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف على الصلاة الثنائية ركعتين، فهذه الصلوات التي أضاف عليها ركعتين في السفر تقصر ويبقى ما فرضه الله جل وعلا. طبعا هذه الزيادة بإذن من الله وبأمره وبإقراره جل وعلا، لكن يعني هذا إنما هو ثابت للنبي، أما لأهل البيت عليهم السلام ما ولذلك ورد في بعض الأحاديث أن الله جل وعلا فرض جميع الصلوات ركعتين ركعتين، والنبي صلى الله عليه وآله جعل للظهرين وللعشاء جعل ماذا؟ جعل ركعتين أخريين. ولهذا الإمام عليه السلام يعلل مسألة القصر، لماذا نحن نقصر الصلاة الرباعية؟ نقصر الصلاة الرباعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف على الصلاة الثنائية ركعتين، فهذه الصلوات التي أضاف عليها ركعتين في السفر تقصر ويبقى ما فرضه الله جل وعلا. طبعا هذه الزيادة بإذن من الله وبأمره وبإقراره جل وعلا، لكن يعني هذا إنما هو ثابت للنبي، أما لأهل البيت عليهم السلام ما وجدت من العلماء من ينص على أن هذه النوع من الولاية التشريعية أيضا لأهل البيت عليهم السلام. على كل حال، أهل البيت عليهم السلام لهم الولاية التكوينية، وهذا دلت عليه الأدلة. أما التشريعية فإن دلت الأدلة الصحيحة على أنها لهم وجب التسليم، وإلا فعلى حسب ما يدل عليه الدليل. تقسيم آخر للولاية وهي الولاية الطبيعية والولاية الشرعية. الولاية الطبيعية هذه ولاية جارية على طبيعة البشر، أن فاقد الكمال يأخذ من المتصف بالكمال، فاقد الصفة الكمالية يأخذ من الواجد لها. فطبيعي أن يكون الجاهل الذي هو فاقد للعلم يأخذ من العالم، المريض يأخذ من الطبيب، الأعمى يتبع البصير للدلالة على الطريق، وهكذا كل فاقد لصفة يأخذ من الواجد لتلك الصفة. هذه ولاية طبيعية جارية على الطبع البشري وعلى طبيعة العقول، فإن العقل يلزم فاقد الصفة بأن يطيع ويسمع لقول الواجد للصفة، وهذه طبعا يعني هذا دليلها العقل. العقل وسيرة الناس هكذا. أهل البيت عليهم السلام هم أكمل الناس وهم أمثل الناس، فالعقل يحث على السمع منهم وعلى طاعتهم واتباعهم، لأن ذلك فيه منافع عظام إلى الناس، فيه منافع عظام إلى البشرية. كما أنني عندما أسمع قول الطبيب بهذه الولاية، يعني الولاية الطبيعية التي للطبيب علي، إنما أبتغي بذلك المصلحة إلي. عندما الأعمى يسمع قول المبصر في الدلالة على الطريق، هذا لما فيه من المصلحة العائدة إلى الأعمى. فالمسألة دائرة إذن مدار المصالح والمفاسد. فلو كان المريض إماما في الدين، لو كان المريض إماما في الدين، أو كان الأعمى عالما، ففي هذه الحالة نسمع قوله من جهة كونه عالم، من جهة كونه إمام في الدين، لكن هو يلزمه أن يسمع قول الطبيب باعتبار أنه مريض، والأعمى يلزمه أن يسمع قول المبصر من جهة كونه أعمى. فأهل البيت عليهم السلام هم الكمل، هم أمثل الناس، فاتباعهم طبيعي يحث العقل عليه، هذه الولاية يحث العقل عليها من أجل تحصيل المصالح. الولاية الشرعية معلومة، الشرعية يعني أخذ الأحكام الشرعية منهم، هذه الولاية معلومة لهم لأنهم أخذوا الأحاديث بسند صحيح، الإمام يحدث عن الإمام الذي قبله، عن النبي، عن جبرائيل، عن الباري جل وعلا. فإذا كان السند صحيحا وهؤلاء هم أكثر الناس ذكاء وحفظا واسعة عقل، إذن فلا خطأ لا نسيان لا غفلة، فتكون لهم الولاية الشرعية علينا، فنأخذ الأحكام الشرعية منهم. لا بأس لتجديد النشاط بالصلاة على محمد وآل محمد. نقطة أخرى، وهي هل الولاية أصل من أصول الدين أم هي فرع من فروعه؟ الذي عليه كثير من العلماء أن الولاية من فروع الدين، وبعض العلماء يقول لا هي من أصول الدين، والاختلاف لفظي، النزاع لفظي. إذا قلنا أن الولاية هي الاعتقاد بأئمة الهدى عليهم السلام، وبأن لهم أن يتصرفوا فينا أكثر من تصرفنا في أنفسنا، هم أولى بنا من أنفسنا، هذا الاعتقاد هو من أصول الدين، لأن أصول الدين أمور اعتقادية وفروع الدين أمور عملية. فإذا قلنا يجب الاعتقاد بأن أهل البيت عليهم السلام لهم هذه الولاية، إذن هذا من أصول الدين. من لوازم اعتقادنا بإمامتهم أننا نعتقد بولايتهم وأن لهم التصرف المطلق فينا. وأما إذا قلنا لا، الولاية بمعنى الاتباع، فيجب علينا أن نتبعهم وأن نحبهم وأن نأخذ منهم، هذه أفعال، فإذا هي من فروع الدين. فلذلك هناك تشابك بين الاتباع وبين الاعتقاد بالإمامة والاعتقاد بالولاية. فالاعتقاد من أصول الدين لأنه من مباحث الإمامة ومن لوازم الإمامة التي هي من أصول الدين، وأما الأخذ منهم فهذا من فروع الدين لأنه يتوقف عليه أو هو من الأمور الفعلية التي تؤدى بالجوارح. سؤال، هل منكر الولاية كافر أو غير كافر؟ لا، إذا كان يقر بالشهادتين فينكر الولاية لعدم ثبوتها عنده فليس بكافر. ولذلك أطبقت الشيعة إلا من شذ منهم أن من لم يعتقد بولاية أهل البيت عليهم السلام فلا يكون كافرا ما دام مقرا بالشهادتين، ما دام مقرا بالشهادتين ولم يجحد ضرورة من ضروريات الدين فيبقى على إسلامه، نحكم بإسلامه بطهارته بحلية ذبحه بجواز مناكحته وهكذا، يدفن في مقابر المؤمنين، يغسل يصلى عليه وهكذا، تترتب عليه أحكام المسلمين. أما إذا كان لا علم بالقطع والجزم أن الولاية لأهل البيت عليهم السلام ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ومع ذلك يجحدها، يعني وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهذا كافر بلا إشكال، لأنه مكذب للنبي صلى الله عليه وآله. يعني ترى يقول لا هي ثابتة، الولاية ثابتة، لكن أنا لا أريد اتباع أهل البيت، هذا فاسق، يكون فاسق بهذا المعنى. إذا قلنا هي من أصول الدين مسألة اتباع، ترك واجبا وهو الاتباع، لكن هو يعتقد بثبوت الولاية، يعني الأمر الاعتقادي يعتقد به، لكن مسألة الاتباع يتركه، فهذا فاسق كمن يعتقد بحرمة الخمر ويشرب. وأما إذا كان لا يجحد أساس الولاية مع ثبوتها عنده بالقطع والجزم واليقين، فهذا مكذب للنبي، يعلم أن النبي قال هناك ولاية لأهل البيت، هو يقول لا لا ليست هناك ولاية، فهو مكذب للنبي، ومن كذب النبي صلى الله عليه وآله فهو كافر. فإذا المسألة تختلف على حسب حالة الشخص. وإن كان لما نأتي إلى بعض كتب أهل السنة نجد أن بعض أهل السنة يعتقد أن من لم يقل بخلافة أبي بكر وعمر فهو كافر، وهذا ذكره ابن حجر في الصواعق المحرقة، قال إن أبا حنيفة وغيره من علماء السنة أفتوا بأن من أنكر خلافة أبي بكر وعمر فهو كافر. فالمسألة يعني صايرة مثل ما نقول من الجهة الثانية فيه نوع تشدد وحكم أو تسرع في الحكم بالكفر. وهناك روايات عندهم يروونها وإن كانت ضعاف، ضعفها الألباني وغير الألباني في كتاب السنة في مسائل الرافضة، هل أن دماءهم حلال؟ مثلا يروون عن النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث أنه قال يكون في آخر أمتي الرافضة ينتحلون حب أهل البيت، قال من أدركهم منكم فليقتلهم فإنهم مشركون. فعلى كل حال هذه أحاديث لا يمكن التعويل عليها ولا يمكن إثباتها بأي حال من الأحوال. فنأتي إلى نقطة أخيرة، وهي ما هي ثمرات الولاية؟ ثمرات الولاية ما هي؟ يعني ولاية أهل البيت عليهم السلام ما هي ثمراتها؟ طبعا لها ثمرتين، ثمرة اعتقادية أننا نعتقد فيهم أنهم الأئمة الهادون المهديون ويجب اتباعهم والأخذ منهم، ويكون ذلك سببا للنجاة. والثمرة الثانية سلوكية، لأن لازم الولاية هو الاتباع، فإذا حصل اتباع حصلت الأفعال الصحيحة، الأفعال الشرعية الصحيحة، الصلاة صحيحة، الصوم صحيح، الحج صحيح، وحصلنا على العلم الواقعي الصادر من أهل بيت العصمة والطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام، ومن الموالين لهم، والسائرين على نهجهم، والآخذين بهداهم، وأن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.